روى ابن الجوزي في كتابه الماتع أخبار الحمقى والمغفلين أن الخليفة المهدي العباسي دخل يوما بناء وأمر أن يخرج كل من فيه، وبقي هناك رجلان خفيا عن أعين الحرس، ثم في وقت لاحق جيء بهما إليه فقال للأول: من أنت؟ فقال: أنا. فقال له: ويلك، من أنت؟ فقال: لا أدري. فقال له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ قال: لا. فقال له: أغرب عني يا أحمق. ثم رأى الثاني فاستنطق، فأجاب بقلب قوي ولسان جريء، فقال له: من أنت؟ فقال: رجل من رجال دعوتك يا أمير المؤمنين. فقال له: فما جاء بك إلى هنا؟ قال: جئت أنظر في هذا البناء الحسن وأدعو لأمير المؤمنين أن يعمره بطول العمر. فقال له المهدي: ألك حاجة فنقضيها؟ فقال: نعم، خطبت ابنة عم لي فردني أبوها وقال: أنت فقير، والناس يا مولاي يحبون المال، وأنا بها شغوف. فقال له الخليفة: قد أمرت لك ب50,000 درهم. فقال الرجل: جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين، قد وصلت فأجزلت الصلة، ومننت فأعظمت المنة، فجعل الله باقي عمرك أكثر من ماضيه، وآخر أيامك خيرا من أولها. فقال المهدي: عقل المرء يجري على لسانه. جاء الإسلام رحمة للناس، وعد الجمع بين المتحابين من جبر الخواطر ومكارم الأخلاق، لأن خالق الناس يعلم أنهم قلوب أول الأمر قبل أن يكونوا لحما ودما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، في حجري يتيمة، وقد خطبها رجل معدم ورجل موسر، وهي تهوي المعدم ونحن نهوي الموسر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى للمتحابين إلا النكاح، فالله الله في قلوب المتحابين، لا تكسروا قلوبهم ما دام الجمع بينهما ممكنا، فإن جبر الخواطر عبادة. يقول عبد الله بن مسعود: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه فيظل يتشاءم، يقول: سبقني فلان ودهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل، يحمينا بطرق لا نفهمها، ويمنع عنا ما نريد ليعطينا ما هو أنفع، وفي بعض الأخذ إبقاء. ألا ترى أن الأطباء يبترون العضو الذي أصابه التلف ليبقى الجسد صالحا للحياة؟ وهذه كتلك، ولله المثل الأعلى. وفي صيد الخاطر لابن الجوزي: كان بعض السلف يسأل الله الغزو فيصرف عنه فيتسخط، فأتاه آت في المنام فقال له: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. في كتابه خرافات يروي روبرت ويدزلي أن صيادا كان يصطاد السمك على ضفة نهر التايمز، وأنه ألقى الطعم على نحو فيه الكثير من التفنن، فقد صنعه على شكل ذبابة لإغراء الأسماك بأكله. رأت سمكة سلامون صغيرة الطعم فلم تشك للحظة بكونه ذبابة، وأرادت أن تنقض عليه، ولكن أمها قالت لها: لا تتسرعي أكثر مما ينبغي يا صغيرتي، حيث يوجد احتمال للخطر، بل خذي وقتا كافيا للتفكير، نحن لا نعرف إن كانت هذه ذبابة حقا أم صيادة للعدو، دعي أحدا آخر يقوم بالتجربة قبلك، فإن كانت ذبابة فعلا فقد تنجو بنفسها، فتهجمين أنت. صحيح أنه سيكون الهجوم الثاني، وأنه إن لم يكن ناجحا فسيكون بسلام على الأقل. وما كادت السمكة الأم تتم كلامها حتى جاءت سمكة شبوط، لم تشك للحظة أن الشيء الذي أمامها هو ذبابة، فلما أكلت علقت في صنارة الصياد وهلكت. قالت العرب قديما: في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. على المرء أن يتريث أحيانا، لأن أغلب الأمور التي تكون مشجعة جدا إنما هي في الحقيقة فخ، والغالبية العظمى من المشاريع التي كانت تعد المستثمرين بربح هائل في فترة قصيرة إنما كانت عملية نصب مدبرة. إنهم يعرفون ضعف الإنسان، إنه يسيل لعابه عند فكرة كسب كبير في وقت قصير، فإذا كانت الأمور ضبابية فتريث قليلا. كن المعتبر ولا تكن العبرة. على أن الحق يقال: بعض الميادين تحتاج إلى شجاعة، ومن الجميل جدا أن يكون المرء فيها هو البادئ أولا، ويا لحظ من كان البادئ في طريق الحق فيدخل التاريخ من أوسع أبوابه. وعلى سيرة البادئين، فإن سعد ابن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من سل سيفا في سبيل الله طلحة بن عبيد الله، وأول من جهر بالقرآن عبد الله بن مسعود، وأول سفير في الإسلام مصعب بن عمير، وأول شهيدة في الإسلام سمية أم عمار، وأول فدائية في الإسلام أسماء بنت أبي بكر، فطوبى للأوائل في الحق. قيل لإبراهيم المزني: إن فلانا يبغضك، فقال: ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة، فلا تبحث عن مكان لك في قلوب الجميع، تكفيك القلة الصادقة، ولا بد للإنسان من كارهم مهما بلغ من الصلاح، فحتى الأنبياء لم يحبهم كل الناس، ولا تحفل بالحاقدين وتبحث في نفسك عن السبب. للأسف أحيانا يكرهنا الآخرون لميزاتنا لا لعيوبنا، ومن ظن أن يسلم من الجميع فهو واهم. وفي الأثر أن موسى عليه السلام دعا ربه فقال: رب نجني من ألسنة الناس، فقال له الله تعالى: يا موسى، ذلك شيء لم أجعله لنفسي، فكيف أجعله لك؟ في الطرق الحكيمة لابن القيم أن رجلا جاء إلى الخليفة العباسي المنصور وأخبره أنه خرج في تجارة وكسب مالا فأعطاه لزوجته لتحفظه، ثم طلبه منها فقالت إنه قد سرق، وأنه نظر في البيت فلم يرى كسرا ولا خلعا ولا أثرا للص. فقال له المنصور: منذ كم تزوجتها؟ فقال: منذ سنة. فقال له: أثيب أم بكر؟ فقال: ثيبا. فقال له: ألها ولد؟ قال: لا. فدعا المنصور بقارورة طيب كانت له، وقال للرجل: استعمل هذا فسيذهب بالهم الذي اعتراك. فلما خرج من عنده دعا المنصور بأربعة من جنده وأمرهم أن يتفرقوا في الطرقات، وأيما رجل وجدوا عليه أثر هذا العطر يقبضوا عليه فورا. وخرج الرجل بالطيب ووضعه في البيت، فأهدته المرأة لرجل كانت تحبه فوضع منه، فقبض عليه الجنود وجاءوا به إلى المنصور، فقال له المنصور: أين المال الذي أخذته من فلانة؟ فأقر واعترف على الفور وذهب وأحضر المال. فدعا المنصور صاحب المال وقال له: إرددت إليك مالك، تحكمني في امرأتك؟ قال: نعم. فقال له: هذا مالك، قد طلقت المرأة منك. لا يدري المرء مما يعجب في هذه القصة من ذكاء المنصور ودهائه، فهذا والله فعل العباقرة، أم من ستره على المرأة، فهو لم يخبر الزوج بحقيقة زوجته، وإنما طلب أن يكون أمرها في يده، فلما وافق الزوج على هذا قام بتطليقها منه. يحب الله تعالى الستر على الأعراض وإن فرط بها أهلها، ومن ستر ستر، ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن عير أحدا بمعصية في الغالب لا يموت حتى يقترف مثلها. عندما زنى ماعز رضي الله عنه استشار صديقا له من الأنصار فأشار عليه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد، وهكذا كان، فالحدود إذا وصلت الحاكم سقطت فيها الشفاعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ذاك الأنصاري بعد مدة فقال له: أما إنك لو سترته بثوبك كان خيرا لك. أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في يده، فقال له: ما هذا يا قتادة؟ فقال: هذا ما ترى يا رسول الله. فقال له: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت رددتها، ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئا. فقال: والله يا رسول الله، إن الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل، ولكني رجل مبتلى بحب النساء، وأخاف أن يكن أعور فلا يردنني، ولكن تردها لي وتسأل الله لي الجنة. فقال له: أفعل يا قتادة. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأعادها إلى موضعها. الفكرة أن المؤمن لا يؤجر على وقوع البلاء، وإنما على الصبر على البلاء إن وقع، وكون الإنسان يكره الفقر والمرض والفقد فهذه فطرة، ولا يوجد عاقل يتمنى هذه الأشياء طلبا للأجر، وإنما نسأل الله تعالى العافية دوما. أما إذا وقع البلاء نصبر ونحتسب ونتأدب. نحن الآن في حضرة قضاء الله وقدره. يقول هانفيتزو الفيلسوف الصيني الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد: كان في سونغ رجل يحرث حقلا في وسطه شجرة ضخمة، وذات مرة اصطدم بالشجرة أرنب بري كان يجري بسرعة فدقت عنقه ومات، وفرح الفلاح بهذا العشاء اللذيذ السهل، ومنذ تلك اللحظة ألقى محراثه جانبا. وراح يراقب الشجرة وينتظر أن يصطدم بها أرنب آخر، وتلف حقله بسبب الإهمال، ومع ذلك لم يحصل على أرنب جديد، وصار في النهاية موضع سخرية لأهل سونغ جميعا، حتى أنهم أسموه الرجل منتظر الأرنب. ما يحدث مرة واحدة بالصدفة لا يجب أن يصبح قاعدة قابلة للتعميم، بمعنى لو أنك في طريقك إلى عملك وجدت مبلغا من المال ملقى على الأرض، وهذا المبلغ يفوق ما تحصل عليه من أجرة يومك، فهذا لا يعني أن تستقيل من عملك وتذهب كل يوم لتبحث في الطرقات عن مال ملقى على الأرض. هذه الدنيا دار أسباب، والعاقل يأخذ بالسبب المستطاع ويجعل يقينه في الله، ولكن ترك الأسباب وعقد اليقين على الله هو سوء فهم لسنة الله في الكون. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر اصطحب معه دليلا يرشده إلى الطريق، ولو ترك أحد الأخذ بالأسباب متذرعا بإيمانه ويقينه بالله لتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد من البشرية له إيمانه ويقينه بربه. ويوم غزوة أحد لبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين لا درعا واحدا، هو يعرف أن الدروع لا ترد الموت لو حانت ساعة المرء، ولكن الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله وليس منافيا له. أسوأ شعور يمكن أن يعيشه الإنسان هو الندم، الندم الذي لا ينتج عن كون المرء سيئا وإنما عن كونه جيدا أكثر مما ينبغي. صدقني، أن تندم على نفسك هو شعور مرير جدا، أن تندم لأنك تمسكت أكثر مما يجب، في حين كان عليك أن تفلت يدك قبل هذا بكثير عن وضعك فاصلة حيث كان يجب أن تضع نقطة، عن مصافحتك يد كان يجب أن تقطعها، عن الحقيقة التي قيلت لك كثيرا ولكنك اعتبرتها زلة لسان، عن تظاهرك بأنك لا ترى حين كان كل شيء ماثلا أمامك، عن غفرانك المرة بعد المرة أملا أن تتغير الأمور. أنت الذي كنت تعرف أن السفن المثقوبة لا تصلح للإبحار، بربك لما ركبت كل هذه المدة فيها؟ يروي إيسوب في كتابه خرافات أن الخرافة كانت محمية بشكل تام من كلاب الحراسة، ولم يكن غيرها يمنع الذئاب من افتراس الخراف على نحو ما تريد، اجتمع الذئاب فيما بينهم وخلصوا أنه لا يمكن لأنيابهم القاسية أن تفطش بلحم الخراف اللذيذ إلا إذا نحت كلاب الحراسة جانبا، وأنه لا بد من حيلة ليتم لها ذلك. أرسلت الذئاب رسولا إلى الخراف ليقول لها لماذا تستمر العداوة بيننا إلى الأبد؟ إن تلك الكلاب الشريرة هي السبب، فهي لا تكف عن النباح في وجوهنا، أبعدها عنكم ولن تعود هناك أي عقبة أمام الصداقة والسلام. استمعت الخراف إلى هذا الكلام المعسول ووقع في قلبها موقع القبول، فقامت بعفاء كلاب الحراسة من عملها وأبعدتها عن القطيع، وفي اليوم التالي كانت الذئاب تنهش لحوم الخراف. القصص والأمثال بالمعنى لا بالألفاظ. كان لهذه الأمة أيام مجدها حارس أمين مخلص هو هذا الدين، جعلها تقود ولا تقاد، تؤثر ولا تتأثر، تتقدم ولا تتقهقر، فأزاح أعداؤنا في لحظة ضعف منا هذا الحارس فسهل عليهم افتراسنا. إن هذا الحارس الأمين لم ينج مرة واحدة، لقد هاجموه عضوا عضوا تحت مسميات براقة وعناوين ساحرة، وما النية والقصد إلا قتل هذه الروح التي بدونها تصبح الأمة جسدا ميتا تتلقى الضربة تلو الضربة ولا تجرؤ أن ترفع يدها لتتفادى الضربة فضلا عن أن تردها. جاءونا مرة ببدعة تغيير المناهج لأنها تربي على العنف، وجاءونا مرة أخرى بتنقيح البخاري وكتب الصحاح، وأخذونا إلى مؤتمرات حوار الأديان، ثم انتهى الأمر بمطالباتهم بتنحية آيات الحاكمية والجهاد، ثم أعملوا معاول هدمهم في عماد المجتمع وهو الأسرة، أغروا المرأة بالتحرر وكأنها أمة مستعبدة وهي لم توقر في دين ولا حضارة كما في الإسلام، وهم لا يريدون حريتها إنما حرية الوصول إليها. دعكم من كلامهم المعسول في المؤتمرات والمناصحات، وخذوا الحقيقة من أفواه مفكريهم. يقول توماس بين في كتابه عصر العقل: الآن تغير الحال وصار المسلمون في قبضة أيدينا، ولكن ما حدث مرة يمكن أن يحدث مرة أخرى، إن الشعلة التي أشعلها محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب أتباعه هي شعلة غير قابلة للانطفاء. إنهم يعرفون جيدا أننا أمة تمرض ولا تموت، كل ما يفعلونه الآن أن يطيلوا فترة المرض فقط. يكسر المرء كل قواعده عندما يلتقي بالشخص الذي يراه استثناء. الأمور لم تتعلق يوما بالظروف، الظروف مجرد حجة. من كان راغبا في الوصول إليك سيجد طريقا، ومن لم يكن راغبا سيغلق الطرق المفتوحة. ولكن مشكلة بعض الناس أنهم يعانون من حب التملك، فلا هم يريدونك لأنفسهم ولا هم يتركوك لغيرهم، مصابون بمرض تجميع الأحبة حولهم. البعض يحبون أن يشعروا أنهم مرغوبون، أما ثمن إرواء هذه الرغبة فلا يهم ولو كان قلبك. كان عيسى بن موسى وزيرا للخليفة المنصور، وكان يحب زوجته حبا شديدا، وقال لها يوما: أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر. فقامت واحتجبت عنه وقالت له: لقد طلقتني. فبات حزينا. ولما كان الصباح جاء إلى المنصور وأخبره بالخبر وقال له: يا أمير المؤمنين، إن تم طلاقها كان الموت أحب إلي من الحياة. فأحضر المنصور الفقهاء واستفتاهم فقالوا: قد طلقت، إلا رجلا من أصحاب أبي حنيفة بقي ساكتا. فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، لم تطلق، أليس الله قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلا شيء أجمل من الإنسان. فقال المنصور لوزيره: لقد فرج الله عنك، وكتب إلى زوجته يقول: أطيعي زوجك فما طلقك. يبدو أن المزاح والاستهتار بكلمة الطلاق ليست ظاهرة حديثة، وإنما قادمة، وليست حكرا على العامة فقط، وإنما على الخاصة كذلك. فإن كان عيسى بن موسى على عراقته في الفهم والحكم والكياسة والسياسة قد وقع فيه، فلا غرابة أن نجده منتشرا اليوم بين الناس على شكل مثير للإشمئزاز. والشيء بالشيء يذكر، والكلام يستدعي بعضه. دعاني مرة صديق لي لقضاء ليلة في البر في مخيم لهم، فذهبت، وكانت تلك أول مرة أعرف فيها الصحراء في الليل، مكان مذهل يدعو إلى السكينة. وكانت تلك الليلة واحدة من أجمل ليالي العمر، لم ينغصها علي إلا مجموعة من الرجال من أقارب صديقي ومعارفهم، جلسوا يلعبون بالكوتشينة أوراق اللعب. وإني أقسم بالله غير حانث أن كلمة الطلاق قيلت في ساعة واحدة أكثر من 10 مرات. يا أخي، أنت وصديقك تلعبان، ما شأن تلك المسطورة في بيتها بلعبكم هذا؟ الزواج رابط مقدس يجب أن يراعى، والطلاق حلال لا شيء فيه. أما أن يجعل هذا الرباط المقدس العبة وهذا الحلال علكة في فم الزوج لا يدري أبقيت امرأته على ذمته أم لا، فهذا أقل ما يقال عنه عبث واستهتار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، فاتقوا الله في نسائكم وفي أنفسكم. لما حضرت سعيد بن العاص الوفاة قال لأولاده: يا بني لا تقطعوا إخواني بعدي، وأجروا عليهم ما كنت أجري، واصنعوا بهم ما كنت أصنع، ولا تلجئوهم للطلب، فإن الرجل إذا طلب الحاجز طربت أركانه، وارتعدت فرائصه، وكل لسانه، وبدا الكلام في وجهه. اكفوهم مؤونة الطلب بالعطية قبل المسألة، فإني لا أجد لوجه الرجل يأتي يتقلقل على فراشه ذاكرا موضعا لحاجته، فعدا بها عليكم. لا أرى قضاء حاجته عوضا من بذل وجهه، فبادروهم بقضاء حوائجهم قبل أن يسبقوكم إليها بالمسألة. وروى الأبشيهي في رائعته المستطرف في كل فن مستظرف أن رجلا قصد صديقا له في حاجة، فدق عليه الباب فقام وفتح له، فقال له: السلام عليك، علي دين كذا وكذا. فدخل داره مسرعا وأعطاه المال، ثم عاد ودخل بيته وجعل يبكي. فقالت له زوجته: هل اعتذرت منه حين شقت عليك الإجابة؟ فقال لها: ما لهذا أبكي، وإنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج أن يسألني. بعض الناس نفوسهم عزيزة، ولو ماتوا من الجوع ما سألوا أحدا رغيف خبز. وفيهم قال ربنا تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فكونوا لماحين وتحسسوا مواضع الحاجة عند أحبابكم، ولا تلجئوهم إلى الطلب، فإن الناس نهاية المطاف كرامات، وحفظ كرامة الإنسان كحفظ دمه، فلا تستطاب الحياة حين يبذل فيها المرء ماء وجهه بالطلب. وما عبد الله تعالى بشيء أحب إليه من جبر الخواطر، وإن السؤال يكسر الخاطر ويفطر القلب، فهنيئا لمن عرف أن للعطاء أدبا فلزمه، وأن للوجوه ماء فصانها، وأن للناس كرامات فراعاها، وأن للخواطر انكسارا فجبرها. لطالما لفتني في الحديث النبوي الشريف عن الرجل الذي سقى كلبا فشكر الله فأدخله الجنة قوله: لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش. كنت دوما أرى فيه ذكاء إدراك الحاجة عند الآخرين. هذا وهو كلب لا تدخل الملائكة بيتا هو فيه، فكيف بالمسلم الذي يضع جبينه على الأرض مرددا سبحان ربي الأعلى؟ قيل للأصمعي: لماذا لا تقول الشعر؟ فقال: الذي أريده لا يواتيني، والذي يواتيني لا أريده، أنا كالمسن أشحذ ولا أقطع. ويقال أن القول للخليل ابن أحمد الفراهيدي واضع علم العروض، وإن صح هذا فإنه أعجب. الرجل الذي فك طلاسم الأوزان وكشف قانون موسيقاها ما كان يقرض الشعر. ما أريد قوله أن الله تعالى إنما يفتح على عبده بابا من أبواب العلم ويغلق عليه آخر، ذلك لأن العلوم والمواهب هي أرزاق كالخبز تماما. ومن أعجب ما قرأت في هذا الباب شيء في ترجمة الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لسيبويه، حيث قال عنه: كان مع فرط ذكائه وعبقريته في حبسة في لسانه وانطلاقة في قلمه. تخيلوا معي هذا المشهد: سيبويه معجزة النحو العربي وصاحب الكتاب الشهير الكتاب الذي كان النحاة يسمونه قرآن النحو، كان إذا كتب على الورق انسال قلمه، كأنه الغيم استدبرتها الريح لشدة تمكنه وعلمه، ولكنه إذا أراد أن يعبر شفاها لم يطاوعه لسانه كما يطاوعه قلمه. وكان أمير الشعراء أحمد شوقي لا يحسن إلقاء قصائده، وكان يدفع بها إلى من يلقيها عنه، الرجل الذي اعترف الشعراء بشعره حتى بايعوه بإمارته، يوم قال له حافظ إبراهيم: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. لم يكن يجيد إلقاء شعره، إلى هذه الدرجة يفتح الله على عبد بابا ويغلق له آخر. فانظر إلى الباب الذي فتح لك، ادخله من مصراعيه وتوغل فيه عميقا، أما إذا ما أغلق في وجهك فلا تطيل التأسف عليه، هي أرزاق يا صديقي، والرضا فيها مطلب. التقى الفضيل بن عياض بعبد الله بن المبارك على باب بني شيبة في الحرم المكي، فقال ابن المبارك للفضيل: يا أبا علي، ادخل بنا المسجد حتى نتذاكر. فقال له الفضيل: إذا دخلنا المسجد أليس تريد أن تحدثني بغريب ما عندك وأحدثك بغريب ما عندي من العلم؟ فقال: بلى. فقال له: فأي شيء من الإخلاص يبقى إن تزينت لي وتزينت لك؟ فقال له ابن المبارك: أحييتني أحياك الله. فانصرف ولم يدخل المسجد. كان الأوائل يخفون أجمل عباداتهم لكي تبقى بينهم وبين الله مخافة أن يداخل أنفسهم العجب وتطلب الثناء من الناس فتفسد تلك العبادة. 30 سنة وزين العابدين علي بن الحسين يحمل الصدقات والطعام ليلا على ظهره إلى بيوت الفقراء دون أن يعلم بذلك أحد، ولما مات وغسلوه وجدوا على ظهره أثر حمل الأكياس، وافتقد الفقراء ما كان يأتيهم فعلموا أنه صاحب الصدقات. وصام داود بن هند 40 سنة دون أن يدري به أهله، كانت زوجته تعد له غداءه وتحسبه على غير صيام، فيمضي إلى دكانه في السوق ويتصدق به على الفقراء، فإذا عاد مساء إلى منزله أكل مع أهله يحسبونه يتعشى وما هو إلا طعام إفطاره. حدث بهذا الذهبي في سير أعلام النبلاء. الأصل أن يخفي المرء حسناته ما استطاع كما يخفي سيئاته، لأنه لا شيء أحب إلى الله من الخبايا الصالحة، لأنها أريد بها وجهه سبحانه، ثم بعد ذلك الأمر لله من بعد كما هو من قبل، وإن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك، والأجر واحد. ولا تخف على حظك، يكفيك أن الله إذا أحبك نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. ثم ينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع لك القبول في الأرض. ولله در أحمد بن حنبل كان يدعو: اللهم أمثني دون أن يعرف بي أحد من خلقك، فمات ولا يجهله أحد.